بيقول أرجو إلقاء الضوء لتصحيح ما ورد على لسان المتحدث الديني في البرنامج التلفزيوني ومدرج في النقاط التالية: أن العذراء مريم فضلت على نساء العالمين في جيلها فقط، إن كان فيما يتصل ب أنا يعني دي محاولة للتفسير جديدة من نوعها، إن حتى السيد الرئيس كان بيقول إنها أطهر امرأة إلى يوم القيامة. فمعنى إنها أطهر امرأة إلى يوم القيامة معناها مش في جيلها فقط، وهنا احنا امام تعارض الحقيقة في التفسير. بينما النص القرآني بيقول انها فضلها واصطفاها على نساء العالمين، فبنيجي بالعقيدة الاسلام على اي الاحوال. هذا امر لا يهمنا في قليل او في كثير. تفضل عزاء مريم، ثانيا ان روح القدس هو جبريل او نفخة من القدير وليس هو الله. ازاي بقى الروح القدس هو جبريل؟ بقى جبرائيل ملاك. على اي الاحوال انا الحقيقة يعني جاي في تفسيره هو او في نظرته هو بيقول كده، انما احنا عندنا حاجة تانية، عندنا روح القدس والله ذاته، لأن الله روح وقدس لأنه قدوس، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. ولما بنقول باسم الآب والابن وروح القدس، فروح القدس هنا هو الله ذاته، الله واحد وله خاصيات ثلاثة. الروح القدس هو الله من حيث هو باعث الحياة وأصل الحياة ومبدئ الحياة ومنشئ الحياة. كلمة الروح القدس معرفة بالألف الآن، كيف يمكن أن يقبل أنه هو جبريل؟ يعني الروح القدس، انما الملائكة ارواح. ممكن يقول انه الملاك روح طبعا، وممكن يكون روح مقدس، نقبل انه هو روح مقدس، انما هو الروح القدس بالالف واللام لا، لان احنا عندنا الملائكة الوف الوف وربوات ربوات من الملائكة، والملائكة ارواح مرسلة للخدمة، وجبريل او جبرائيل احد السبعة الواقفين امام الله، يعني سبعة رؤساء الملائكة هو واحد من هؤلاء السبعة، فكيف يكون هو الروح القدس بالالف واللام؟ الروح القدس هو الله في مفهومنا، وليكن له هو مفهومه، ثالثا ان البرقليط المقصود به هو محمد ولا محمود، بهذا إشارة في الإنجيل إلى نبي الإسلام. ده كلام خلاص بقى. كلام كله افتعال. رابعا ان السجود المشار اليه في حوار السيد المسيح مع المرأة السامرية يستطيع ان يكون في مكة. طبعا كل حال ده جايز يجي وقت نجاوب عليه في اجابة تحريرية اذا كان ممكن. مكة ايه؟ مش عارف اقول مش صعبة من كده ليه يعني. طب افرض مكة، طب هما بيسكنوا دلوقتي في مكة؟ هل دلوقتي مثلا المسلمين بيسكنوا في مكة دلوقتي؟ واللي في مصر بيسكنوا فين؟ في مكة؟ ينبغي أن يكون في مكة السجود. إيه يعني؟ هيحصل إيه يعني لما يكون في مكة؟ هيحصل إيه في الدنيا يعني؟ تغير إيه؟ ليه يعني ايه اهمية مكة ان يكون فيها السجود يعني؟ طب ان شاء الله موجود في كل مكان، ليه ما يسجدش في كل مكان؟ مش معنى مكة يعني، مش معنى مكة. طب اللي في مكة بيسجدوا ويتجهوا نحو القدس، وعشان كده بيسموا يقولوا بيسموا المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرم. كلمة اولى القبلتين يعني اللي يكون في مكة او في المدينة يتجه في الصلاة الى القدس. طب وكيف يبرئ بسجود المسلم الان في مصر ولا في غير مصر؟ يعني لازم السجود يكون في مكة، يبقى ازاي الله موجود في كل مكان او كائن في كل مكان؟ خليه يقول، خليه يقول. هيجي الوقت يسكت. بس برضو انا هحتفظ بالورقة دي يعني في جيلها فقط. العذراء فضلت ليه بس؟ ليه؟ مع العلم النص القرآني ما يقولش انها في جيلها فقط، جابها بيسجل ان في جيلها فقط. والرئيس يمكن سمعتوه كلكم في التلفزيون قاعد يكررها ويقول عشرات المرات مفيش امرأة الا مريم العذراء التي هي اطهر امرأة الى يوم القيامة. الى يوم القيامة. يبقى ده تفسيره. طيب واحنا مش محتاجين زي ما قال المسيح انا لست في حاجة الى شهادة من انسان. هنا سؤال من مصيف القمص لوقا، اين مصيف القمص لوقا؟ طيب في كل امة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. ما مفهوم البر هنا وما مدى قبول الانسان الذي يصنعه؟ يعني البر اللي هو اولا هو العدل، البر هو العدل وهو الحق ايضا. من يصنع البر يعني يصنع العدل ويصنع الحق، وبالتالي يعني يصنع صلاحا. ففي كل امة يوجد من يصنع الصلاح ويصنع العدل ويصنع الحق، وهذه دعوة الى عالمية الانسان ضدا لفكرة العنصرية التي كانت تسيطر على العقلية اليهودية. اليهود سيطر عليهم الشعور انهم هم يعني شعب الله وغيرهم يعني منفيون من الله، حتى انه اليهودي كان يعني يصلي في صلاته الانفرادية ويقول اشكرك اللهم لانك خلقتني يهوديا لا امميا، حرا لا عبدا. وكانوا يعتقدون ان ابراهيم سيقف على باب الجنة زي اعتقاد اخواننا المسلمين ايضا، يقف على باب الجنة، فمن هو يهودي يدخل ومن هو غير يهودي لا يدخل مهما صنع في البر. حتى انه في ناس من الامميين او يعني من غير اليهود كانوا بيميلوا الى اعتناق الديانة اليهودية، وعشان كده جاء التعبير كلمة دخيل يهودي. دخيل يهودي يعني هو مش من جنس اليهود لكنه يريد ان يعتنق ديانة اليهود. فهؤلاء الناس على الرغم من انهم يصلون ويصومون ويتعبدون على الاسلوب اليهودي، لكن مع هذا لم يكن مسموحا لهم بان يتعدوا نطاقا معينا في المعبد اليهودي، وكانوا يحجزون فيما يعرف برواق الامم. وعند رواق الامم، بين رواق الامم وبين الهيكل اليهودي اعمدة كورنثية مكتوب عليها بحروف لاتينية ويونانية وعبرية، تهديد بالموت لمن يتحدى او يتعدى هذه الحدود الى داخل المعبد اليهودي. يعني معنى ذلك انهم بيحكموا على اي انسان حتى لو اراد ان يعتنق الديانة اليهودية ولم يكن من اصل يهودي، انه مهما صنع فهو غير مقبول امام الله. يعني مثلا كورنيليوس الرجل اللي هو قائد 100 يهودي، قائد 100 طلياني او ايطالي، ولك من الكتيبة التي تدعى الايطالية، هذا الرجل كان يصنع صدقات وكان يصلي وكان يصوم، حتى انه ذكر عنه في الاعمال صح 10 انه كان يصوم الى الساعة 9 من النهار، يعني 3 بعد الظهر، طبعا تبعا للنظام اليهودي، وكان يسمى دخيلا يهوديا، اي انه مأواش من جنس اليهود لكنه دخل، او يسموه متهود متهود. ومع ذلك لم يكن في نظر اليهود مقبولا امام الله مهما صنع، فيعني اذا مات على الرغم من تقواه فسوف لا يكون مقبولا امام الله حسب العقيدة اليهودية. عشان كده لما ارسل الى لما ظهر له ملاك وقال له صدقاتك وصلواتك فعلت تذكارا امام الله، فارسل الى يافا واستدع سمعان الملقب بطرس يكلمك كلاما به تخلص انت واهل بيتك. في نفس الوقت كان في هناك يقين في ان بطرس الرسول، لانه يهودي، يعني بطرس الرسول لانه يهودي فما كانش ممكن ان يقبل كورنيليوس، لانه برضو كان بطرس الرسول مسيطر عليه من هذه الزاوية تفكير اليهودي. لذلك أراد الله أن يقنعه بأن يقبل كورنيليوس في الإيمان المسيحي. وعشان يقنعه ظهرت له رؤيا في الوقت اللي فيه كان الرجال الثلاثة الذين أرسلهم كورنيليوس إلى يافا يبحثون عن سمعان الملقب بطرس اللي هو بطرس الرسول. في نفس الوقت كان بطرس الرسول على سطح البيت ورأى سماطا أو ملاية نزل من السماء، وإذا بصوت من السماء يقول له قم يا بطرس اذبح وكل، لأن كان فيه حيوانات من النوع المحرم عند اليهود. فقال له لم يدخل يا ربي في فمي نجس أو دنس قط. فجاء الصوت من السماء يقول له ما طهره الله لا تنجسه أنت. وبيقول كان هذا الصوت على ثلاث مرات، وبعد ذلك رفع الصماط إلى السماء. فاستيقظ بطرس الرسول من هذه الرؤية واستغرب ايه معنى هذا ايه معنى هذه الرؤية. اولا ازاي يعرض عليه ان يأكل من الحيوانات التي كان محرما كيهودي ان يأكل منها، وما معنى قوله ما طهره الله لا تنجسه انت. بينما هو يفكر في هذا اذا للثلاثة رجال الذين ارسلهم كورنيليوس يطرقون الباب. فطلبوا وقالوا له ان كورنيليوس ظهر له ملاك من السماء، وهذا الملاك احاله عليك، لانه قال له ارسل الى يافا الى سمعان الملقب بطرس يكلمك كلاما به تخلص انت واهلك. فالقديس بطرس الرسول لانه لسه كان راى الرؤية فاعتبر ان هذه الرؤية تفسيرها تفسير الرؤية معناه انه لا يرفض كورنيليوس وانما يقبله. فإذا كان الله تعالى نفسه أرسل إليه ملاكا من السماء يقول له صدقاتك وصلواتك فاعلت تذكارا أمام الله، فمعنى هذا أنه مقبول أمام الله، فينبغي أن لا يرفضه وإنما يعرض عليه الإيمان المسيحي حتى يضمه إلى الكنيسة المسيحية. وفعلا دخل سمعان الملقب بطرس بيت كورنيليوس مع هؤلاء الثلاثة الرجال، وفي كلامه معهم قال لهم أنتم تعلمون أنه محرم على رجل يهودي مثلي أن يدخل إلى بيت أممي. هنا أعمال الرسل أصح 10 فقال لهم عدد 28 أعمال عدد 28 فقال لهم أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد الأجنبي أو يأتي إليه، وأما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، لذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني فأستخبركم لأي سبب استدعيتموني. فقال كورنيليوس منذ 4 أيام إلى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة التاسعة كنت أصلي في بيتي وإذا رجل قد وقف أمامي بلباس لامع وقال يا كورنيليوس سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فأرسل إلى يافا واستدع سمعان الملقب بطرس إنه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر فهو متى جاء يكلمك، فأرسلت إليك حالا وأنت فعلت حسنا إذ جئت، والآن نحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع جميع ما أمرك الله به. يبقى اتفهمت دلوقتي الأرضية أو الخلفية وراء العبارة بتاعه. بعدين يقول ففتح بطرس فاه وقال بالحق ان انا اجد ان الله لا يقبل الوجوه، بل في كل امة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. يبقى فهمنا لماذا قال بطرس الرسول هذه العبارة، ان في كل امة الذي يصنع البر مقبول عنده، مش معناه ان كورنيليوس بدون المسيح يكون مقبول امام الله، لا، انما معناه ان كورنيليوس بدل ما كان مرفوض ابتداء لانه يهودي انه يخلص مهما صنع ومهما قدم من صدقات بحسب العقلية اليهودية العنصرية التي كانت تعتبر انه ان ما كانش الواحد يهودي من اصل يهودي، فمهما صنع من بر ومن فضيلة ومن صلاح ومن تقوى، مهما صنع لا يكون مقبولا امام الله ولا يدخل النعيم او الجنة. فبدلا من هذا المفهوم ولدرجة انه بيقول لك انتم تعلمون انهم كان محرم على رجل يهودي مثلي انه يدخل الى بيت كورنيليوس، لكن ان الله اراني، يعني يقصد الرؤية التي رآها وهي السماط الذي ظهر له وقال له ما طهره الله لا تنادي، اذا كنت انا بعت له الملاك من قبلي وبينت له ان هو انسان صدقاته وصلواته فعلت تذكارا امام الله، فانا الذي طهرته فلا تنجسه انت. يعني معنى ذلك كلمة الذي يصنع البر مقبول امامه، المقصود من هذا يعني زي ما يكون ده ضدا للتفكير العنصري اللي هو كان مسيطر على اليهود، ان الانسان مهما صنع لكن لانه غير يهودي فلا يمكن ان يقبل امام الله. فهذا التعبير قاله بطرس الرسول بعد ان تبين له ان هذا الكورنيليوس وهو رجل ايطالي ربنا الله شهد عنه انه مقبول امامه عشان كده بعثه الملاك، لكن مش معنى ذلك مقبول زي بالطريقة اللي بيسموها البروتستانت. البروتستانت بيسيئوا فهم التعبير ده، عشان كده احنا بنشرح الخلفية وراء الموضوع عشان نبين ان المقصود مش ان الانسان ممكن ان يقبل من دون المسيح او ممكن ان يقبل على طول لمجرد انه انسان بيصنع عدلا او برا من اي امة من الامم حيكون مقبول امام الله على طول من دون الامام، دون المعمودية، من دون المباشرات والحياة المسيحية. لا، معناه انه هو بدل ما كان يبقى مرفوض نهائيا ممكن ان يقبل في الدين المسيحي طبعا، لكن عشان يقبل اولا يعتمد، اولا يؤمن ثم يعتمد وبعد ذلك يحيى حياة المسيحية. وده اللي حصل بالنسبة لكورنيليوس. بطرس الرسول قعد يشرح لهم عن المسيحية، فبعد كده امن كورنيليوس، وبعدين اعتمد هو والذين له اجمعون. بعد الايمان اعتمدوا جميعا كورنيليوس واهل بيته كلهم، بل وقال بيقول الكتاب اقرباءه وانسباءه، كمان اقرباءه وانسباءه اجتمعوا في البيت قبل ان يأتي ماري بطرس الرسول، فاعتمد هو والذين له اجمعون. فهم يا ابني؟ يبقى من زي الطريقة بقى المفهوم البروتستانتي اللي هم بياخدوا الاية دي ويطيروا بيها ويفتكروا انه خلاص يبقى الانسان مش محتاج لمعمولية. لا، المقصود هو ان يكون هذا الكلام يعني علاجا للتعصب الذي كان موجودا عند العقلية اليهودية، ان انسان مهما صنع من بر ومن خير مدام ليس من عنصر يهودي، مدام ليس من نسل ابراهيم ونسل يهودي، فمهما صنع فهو مرفوض، مهما صنع مرفوض. ده اللي كان مسيطر على العقلية اليهودية. في المسيحية بقى تغير هذا المفهوم، وبيبين لهم انه ممكن جدا ان واحد غير يهودي ومن من غير نسل ابراهيم، زي ما قال مرة ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم، وقال لهم لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، وكل ده عشان يزلزل الفكر الشرير التعصب اللي كان موجود عند اليهود، اللي هما مدام الإنسان غير يهودي يبقى مهما صنع من بر فلا يمكن أن يكون مقبولا أمام الله. فهذه هذا النص قاله ماري بطرس الرسول بعد أن نزل له الصماط أو الملاية اللي نزلت من السماء، وقال له ما طهره الله لا تنجسه عنه. وترتب على هذا أن كورنيليوس وهو رجل أممي قبل في الديانة المسيحية، لكن ما قبلش على طول أمام الله، يعني بمعنى أنه يعني أنه كان في غنى عن الإيمان المسيحي والمعمودية وما إليها من يعني أعمال مسيحية، إنما قبل يعني بدل ما يكون مرفوض دخل أو سمح له أن يدخل في الدين المسيحي. لكن لما دخل في الدين المسيحي أولا آمن، ثم بعد ذلك اعتمد، ثم بعد ذلك مارس الحياة المسيحية كما يتطلبها الدين المسيحي. فاهم يا ابني؟ الحتة الثانية بيقول عاوز تفسير ما المقصود بقوله في بيت أبي منازل كثيرة. الكلام ده طبعا قاله مخلصنا له المجد، وكلمة في بيت أبي يقصد الملكوت، ومنازل كثيرة معناها أولا منازل جمع منزل أو منزلة، منزل يعني المكان الذي ينزل فيه الإنسان، مش كده؟ فمعنى ذلك يعني فيه أمل. فهنا في بيت أبي منازل كثيرة معناه أنه بيت أبي أو الملكوت ما هوش ضيق، ففي أماكن كثيرة. إذن ما يجيش إنسان يقول خلاص أنا يعني زي ما يقولوا مثلا في الأتوبيس ولا بتاع العدد كامل، يعني أنه خلاص ما فيش مجال أن الواحد يطلع مثلا. فهنا في بيت أبي منازل كثيرة يعني إذا كان هناك أي إنسان لكن له المؤهلات أو الأهلية التي تؤهله لملكوت السماوات، فربنا مش هيعتذر بضيق الأماكن، ففي هناك أماكن كثيرة. بس المهم أنه الإنسان يكون في الأهلية التي تؤهله لملكوت السماوات، إنما ربنا مش هيرفض بضيق الأماكن، وإنما الأماكن متسعة. فكلمة هنا منازل كثيرة معناها أماكن كثيرة. وأيضا ممكن أن يكون منازل هنا بمعنى منزلة، ومن هنا نرى أنه في العالم الآخر في هناك درجات، يعني في دي تشير إلى أو يؤيدها ما قاله الكتاب المقدس في موضع آخر، إن نجما يمتاز عن نجم في المجد. فمدام الله سيجازي كل إنسان على حسب أعماله، فالسماء فيها درجات مبنية على يعني التمايز الموجود بين الناس في أعمالهم الصالحة. بيقول مثلا كل سيأخذ أجراته حسب تعبه. إذن كلمة حسب تعبه لأن الناس بيتمايزوا في التعب، فلابد أن يكون الجزاء يعني متمايزا بين الناس، مش على أساس أن الله يحابب الوجوه، ولكن على أساس أن هناك تمايز بين الناس أنفسهم في التعب وفي العمل وفي الجهاد. ولما كان الله عادلا والله يجزي كل إنسان على حسب عمله، فلابد أن يكون بين القديسين درجات. وبرضو ده المسيح شرح هذا في موضع آخر لما بين أنه الشخص اللي له وزنتان فربح وزنتين، والشخص الذي له خمس وزنات ربح خمس وزنات. وبعدين الرجل اللي ربح وزنة اللي هو كان له وزنة ولكنه طمرها في الأرض، فالسيد قال خذوا منه الوزنة وأعطوها للذي له العشر وزنات. طبعا ده مش نوع من التحيز، ولكن لأن الشخص اللي ربح وجاهد في قدرته أن يتولى أو أن يكون مسؤولا مسؤولية أكبر، فلذلك أضيفت عليه الوزنة كمكافأة له، وفي نفس الوقت دليل على أنه كفء لأن يعطى وزنة أخرى، يعني لأنه يعني الله يعلم أنه قادر على أن يتاجر ويربح. ف يعني هناك تمايز بين القديسين، ما هماش كلهم في درجة واحدة، وده مش بيرجع إلى تعسف من جانب الله حاشا، إنما يرجع إلى تمايز القديسين أنفسهم في التعب وفي الأعمال. بيقول في بعض المواضع: الفاهمون يضيئون كالجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. فبيدي فرق ما بين ضياء الجلد وهو ضياء بسيط بالنسبة إلى ضياء الكواكب وهو ضوء أعظم. فبيقول الذين الفاهمون، يعني الناس الفاهمين اللي هم من يعني تقواهم بنسبة معينة، ناس أطهار وقديسين بهذا المعنى وقبلوا أمام الله، فهؤلاء يضيئون ضياء الجلد. أما الذين ردوا كثيرين إلى البر، يعني دول المكافحين والمناضلين أكثر والذين أثمروا أكثر، فهؤلاء يضيئون كالكواكب إلى أبد الدهور. يعني في تمايز هناك. وبالمثل أيضا هناك تمايز في العقاب، وعشان كده قال إن بيتكلم بيقول: الويل لك يا صور وصيدا ومش عارف إيه، وبعدين بيقول إنه ستكون لسدوم وعمور يوم الدين حالة أخف وطأة مما لصور وصيدا، حالة أكثر احتمالا أو أخف وطأة، بمعنى أن عقاب صور وصيدا سيكون أعظم من عقاب سدوم وعمور يوم الدين، يعني يوم العقاب أو يوم الحساب. فإذا هناك تمايز في العقاب، لأنه مدام الله عادلا فالناس يعني كل سيأخذ أجرته حسب تعبه، وكل سيأخذ عقابه على حسب خطيئته. فلما كان الناس متمايزين في الخطأ والخطيئة، لابد حسب العدل الإلهي أن يكونوا متمايزين في الجزاء والعقاب. خلاص يا ابني فهمتها كويس؟ طيب. هنا في سؤال شماس فتحي عزيز مقار، بيقول: لماذا الكنيسة تأمر المرأة تدخل الكنيسة بابنها للعماد بعد 40 يوما إن كان ذكرا و80 يوما إن كان بنتا، وهكذا كانت الشريعة في العهد القديم؟ لماذا 80 يوم للبنت و40 يوم إذا كان ذكرا؟ أرجو التوضيح. لا، اولا لا فرق في هذا الموضوع بين العهد القديم والعهد الجديد، لان دي مسألة لا تتصل اطلاقا باي شيء يرمز الى خلاص المسيح او ما الى ذلك. دي مسألة تتصل مباشرة بالخطيئة الاصلية. واحنا لغاية النهاردة طبعا بالمعمودية بيعفى الإنسان من العقوبة الأبدية إذا آمن واعتمد، ترفع عنه العقوبة الأبدية، أما آثار الخطيئة الأصلية فباقية، أما آثار الخطيئة الأصلية فباقية. زي بالظبط بنضرب مثلا لما يكون واحد بينجرح في إيده، فإذا شفي وشفي تماما بحيث أنه لا يوجد هناك ألم إطلاقا في هذه اليد، ولكن على الرغم من هذا يبقى أثر الجرح اللي هو حصل في إيده من وقت ما كان طفل مثلا سنه 2 أو 3، وعلى الرغم أنه الخلايا تجددت وتغيرت، وبيقولوا في كل 7 سنين جميع خلايا الجسم بتتغير، والإنسان الطفل بيمتد طولا وعرضا ويحصل تغير كبير جدا، لدرجة لو شفنا صورة لواحد وهو رجل وصورة له وهو طفل لا نكاد نشعر بأن هذا هو ذاك، وأعرضني ذلك تبقى في إيده ولا في رجله ولا في أي عضو من أعضائه أو في يمكن في هنا في الجبهة أو في أي مكان أثر الجرح الذي كان له قديما. فعلى الرغم من أنه شفي ولا يوجد هناك أي ألم إطلاقا في جسم، إنما الأثر باقي، ودي حكمة ربنا عشان إنه من جهة يبقى ده دليل تاريخي أثري على أنه في يوم الأيام جرح، وإلا لو أنه حد رواله هذه الرواية ولم يبقى منها أثر حتكون عبارة عن قصة تبدو له كما لو كانت يعني رواية، والرواية قابلة للصدق وقابلة للكذب، فممكن أن يكون بيكذب عليه، لكن وجود الأثر في جسده يجعله يكون على يقين من أن هذه المسألة حدثت فعلا ولذلك تركت أثرها عليه. زي ما احنا دلوقتي لما بنلاقي الآثار المصرية مثلا بتاع قدماء المصريين ونلاقي لا زالت هذه الآثار باقية ومكتوب عليها، فأفتكر بهذا ما نقرأه في التاريخ أو ما يقال لنا في التاريخ في المدارس يبقى تثبته هذه الآثار، يعني هذه الآثار تثبت معلوماتنا التاريخية، وتبقى المعلومات التاريخية التي بنسمعها عن قدماء المصريين ما هيش رواية يعني قابلة لأن يقال عنها صدق وكاذب. ما هو يقولك أي خبر في الدنيا قابل للصدق والكاذب، لما يجي واحد يروي لك رواية يقولك حصل لي وحصل لي وحصل لي وحصل لي، حد عارف صح ولا غلط؟ يعني جايز يكون كذب، جايز يكون مبالغ فيها، جايز يكون في تفاصيل ما حصلتش ولكن هو توهمها، كل هذا مقبول. لكن لما بيبقى فيه دليل أثري يبقى ده طبعا بيجب كل احتمال في أن الحقيقة التاريخية يعني لم تحصل، يبقى ده دليل دامغ على حدوثها. من هنا يعني باق إلى اليوم على الرغم من عمل المسيح الفدائي وعلى الرغم من الخلاص باق إلى اليوم آثار الخطيئة. من ذلك باق إلى اليوم إن احنا ما احناش في الجنة النهاردة، يعني يعني أبونا آدم انطرد من الجنة، إنما الموت باقي. يعني على الرغم من خلاص المسيح، صحيح الفردوس اتفتح في وجه الإنسان بعد أن كان مغلقا، إنما إحنا النهاردة في الأرض مش في الجنة. أبونا آدم كان في الجنة لكن انطرد من الجنة وإحنا ورثنا عنه الحالة دي، فأصبحنا نحن الآن في الأرض على الرغم من خلاص المسيح. صحيح الفردوس اتفتح، وبعد أن يموت الإنسان إذا كان تقيا حيدخل الفردوس، فتح الفردوس في وجه الإنسان، لكن من آثار الخطيئة الباقي إلى الآن على الرغم من خلاص المسيح هو إن الإنسان في الأرض هنا ما هوش في الجنة بتاع جنة عدن. الأمر الثاني، لا زال الرجل بعرق وجهه يأكل خبزه، لا زالت الأرض تنبت شوكا وحسكا للرجل، ولا زالت المرأة تحبل وتلد بالأوجاع كآثار. مش بس هذه الآثار تثبت أن القصة الخلاص قصة حقيقية، فيها أنا سبق قلت لكم أنه في سؤال جاني من السعودية من واحد من أولادنا في السعودية، بيقول على أنه بيشيروا في التلفزيون السعودي على سفر اسمه سفر ياشر، وان هذا السفر زي الطريقة بتاعتهم ان هو ده سفر تكلم عن محمد، فانا كتبت له رد وبعته له في البريد وارجو انه ينشر ربما الاحد الاتي. ويعني كل ما يكون هناك برضو شيء يحتاج الى الرد بقدر الامكان على قدر ما يسمح الوقت، فان شاء الله هنبقى نرد على قدر الامكان، ما اقدرش اقول باستمرار لكن يعني اقدرش اقعد على طول، لكن بقدر الامكان هنحاول ان احنا نرد لما نلاقي حاجة تستحق يعني انه يرد عليها. وانا سبق قلت الحقيقة وبقول انه من حق كل انسان قبطي عنده التلفزيون لا يكفي انه يقفل التلفزيون، ولكن لازم يبعث لهيئة التلفزيون يشكو لها هذا الامر. لا يكفي ان الواحد يقفل التلفزيون ولا حتى يكسر التلفزيون يبقى عملناش حاجة، لا، انما لازم يصل الصوت، صوت الاحتجاج او عدم الرضا، لانه دي مصلحة عامة، والتلفزيون ده مش مجال للترويج لديانة وهجوم على ديانة اخرى، وخصوصا من طرف واحد، مش مجاله ابدا. يعني البلد لا تحتمل والصالح الوطني لا يحتمل هذا اطلاقا يعني. وده اللي احنا طبعا قلناه وبنحب نؤكده باستمرار لجميع المسؤولين، انه ما هوش لمصلحة البلد ابدا انه يستغل التلفزيون للهجوم على ديانة من طرف واحد. وان ده والنهاردة برضه اكدت هذا المعنى باستمرار، قلت انه انا لا استطيع ان اصدق ان هذا دين كله، انه دين مخلوط، انها سياسة مخلوطة بالدين او سياسة تلعب بالدين لضرب الوحدة الوطنية. فالمسائل داخل فيها سياسة 100%، واحنا فهمناهم انهم لا نستطيع ان نصدق ان هذا دين كله، هناك سياسة تلعب بالدين او سياسة مخلوطة بالدين او سياسة تلعب بالدين لضرب الوحدة الوطنية. وتنبهوا الى هذا، لانه لبنان اخرى بتتكرر، وجبنا بيانات على هذا. فيعني احنا بنوصل، والصوت وصل، وعلمت ان هذا الصوت وصل لكل الاتجاهات. طيب نعود للنقطة الثانية بتاعت اثار الخطيئة الاصلية. فبنقول ان الخطيئة الاصلية قام المسيح بعمل الفداء، وكل من اعتمد باسم المسيح بيرفع عنه العقوبة الابدية، ويصبح يعني مؤهلا لان يدخل الى فردوس النعيم. انما لازال الاثار التي تركتها الخطيئة الاصلية في جنس الانسان لازالت هذه الاثار باقية، ولكن دي لا تتعارض مع الاعفاء عن العقوبة الابدية. يعني حصل اعفاء عن العقوبة الابدية بالنسبة للذين يؤمنون ويعتمدون باسم المسيح، يفتح لهم الفردوس ويستغد الفردوس المفقود، ده بالنسبة للعقوبة الابدية، ودي طبعا اهم. لكن باقي اثار الطبع الخطيئة الاصلية في جسدنا او في العالم اللي احنا عايشين فيه، اولا لكي نتحقق ان ما قالته الكتب المقدسة لم يكن مجرد خبر غير مؤكد، فكونه يبقى في طبيعتنا آثار الخطيئة الأصلية ده يؤكد أن ما روته الكتب المقدسة ده حقيقة تاريخية. يعني لولا هذا كان الناس يقولوا أن قصة آدم وحواء دي قصة، دي عبارة عن خرافة أو فيكشن، أها رواية واحد روائي زي بعض المؤلفين لما بيكتب رواية من دماغه لكي يخدم فكرة أدبية أو ما إلى ذلك، لكن ليست حقيقة تاريخية. ونلاقي بعض المؤلفين أحيانا بيدي أسماء لأشخاص مش موجودين، ويجيب أسماء ويقول لك فلان وفلان، ويكون يعني ده نوع من التأليف. لولا الآثار الباقية في طبيعتنا وفي الجبلة البشرية وفي العالم اللي احنا فيه، لكنا نقول او كان كثيرون يقولون ان القصة قصة ادم وحواء كما روتها الكتب المقدسة عبارة عن فيكشن او خرافة او قصة ادبية لكي يتعلم الانسان منها درسا في الادب او درسا في الدين، ولكن وقائعها ليست حقيقة تاريخية. انما بقاء الاثار زي ما قلنا تدمغ يعني دليل دامغ على ان ما روته الكتب المقدسة عن قصة ادم وحواء كان قصة حقيقية تاريخية، ولم تكن مجرد فيكشن او رواية ادبية وضعها مؤلف لكي يستفاد منها من الناحية الادبية. الامر الثاني انه بقاء الاثار فيه تذكير للانسان،
حتى لا يعود إلى الخطيئة مرة أخرى، لأنه يعرف أن هذه إن الخطيئة لابد لها من أثر. يعني لما الواحد بينجرح ويبقى الجرح في يده، وإن كان قد شفي تماما، لكن بقاءه يبقى مذكر له أنه يعني لا يعود إلى السبب اللي سبب له هذا الجرح، فده نوع من أنواع التذكير، يتذكر الإنسان فيعتبر، وده تبقى تنبيه له حتى لا يعود إلى الخطيئة، ثم لكي يعلم أن كل فعل له رد فعل، وأنه لا بد من أن يكون للفعل أثر، ولا بد لكل فعل أن يترك أثر. ودي طبعا مهمة جدا كدرس يعطى للإنسان عشان يتنبه إنه مفيش حاجة اسمه يعمل حاجة إلا ويكون لها أثر، كل شيء بيعمله لازم يترك أثر. دي قضية كونية حقيقة روحية كونية في غاية الأهمية بالنسبة للإنسان، أن يعرف إن كل حاجة يعملها لابد أن تترك أثر، وإن فيش أثر ضائعة أبدا. لكن يكفي إن ربنا يعني كرما منه أنه فدانا من العقوبة الأبدية إذا آمنا واعتمدنا باسم المسيح وسلكنا سالكون ليس حسب الجسد بل حسب الروح، فإننا نعفى من العقوبة الأبدية، أما الآثار الزمنية فلا. وبهذا أيضا أنا نجيب على سؤال بعض الناس اللي بيقولوا لماذا بيحصل إنه يعني واحد مثلا أخطأ ثم تاب، مش الله بيغفر؟ نقول نعم، لكن بنلاقي إنه في الإنسان بيلاقي عقاب زمني في الدنيا. وأنا كتبت في هذا مرة مقال، كان واحد بيسأل سؤال بيقول يعني أنا صحيح في طفولتي تمردت على والدي وكنت بشتمهم وكنت بأهينهم، وبعدين يعني بلغ من يعني من حماقتي ومن شري إنه أمي وأبي يعني دعوا علي، وأنا النهاردة بأشقى في حياتي وتعبان وندمان طبعا على كل تصرفاتي إني أسأت أبي وأسأت أمي، ويعني ألا يغفر الله لي؟ وإذا كان الله غفر لي فلماذا أنا الآن أشقى بنتائج خطيئتي على الرغم من أن يكون الله قد غفر لي، لأني أنا تبت خلاص وندمت وتعدلت بقيت كويس وكده. فرديت عليه قلت له تحت عنوان انه التوبة تعفي من العقوبة الأبدية لكنها لا تعفي من العقوبة الزمنية. التوبة تعفي من العقوبة الأبدية وده أهم، إنما لا تعفي من العقوبة الزمنية، لأن ربنا له سياسة في هذا إنه كل فعل له رد فعل لا بد من النتيجة. وركب الطبيعة كلها، الطبيعة الكونية والطبيعة البشرية، ركبها بهذا الأسلوب، كل فعل له رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه، لا بد من أثر. كل فعل تفعله، كل كلمة تقولها لازم لها أثر، كل تصرف تعمله لازم يترك أثر. ودي مهمة جدا عشان الواحد يدقق في تصرفاته فيما بعد في كل شيء، لما يعلم انه ويشعر انه هو انسان مسؤول، وانه لما يعمل اي حاجة او يقول اي كلمة هذه الكلمة لها اثرها، مش مجرد بيقول كلمة في الهواء وتضيع او يقولك انا بهزر ولا مش عارف ايه ولا ايه، لا، لازم ادقق في كلماتي وادقق في تصرفاتي عالما ان كل كلمة اقولها لابد لها من اثر. وده طبعا ما يمنعش انه في حالة التوبة يعفى الإنسان من العقوبة الأبدية إذا كانت توبة صادقة، أما الجزاء في الدنيا فلابد أن الإنسان يأخذه. ودي لها أهمية في سياسة ربنا في الكون، لكي يعني دي وسيلة تعلم، وسيلة تعلم الإنسان عن طريقها بيتعلم وعن طريقها بيتقدم وعن طريقها يتوقى من الخطيئة ومن الخطأ أيضا، لأنه يعلم يعني انه اي فعل سواء حتى عن عمد او غير عمد، يعني افرض واحد عن غير عمد مثلا ما كانش واخد لباله كويس وبعدين عتر فوقع رجله اتكسرت، هنا دي مش خطيئة، لكن خطأ نتج عنه انه رجله اتكسرت بسبب انه هو ما كانش منتبه جيدا او ما حرصش على انه زي ما قال الشاعر قدر رجلك قبل الخطو يوضعها، وكان يجب انه مثلا يكون في نور وهو نازل السلم او كده ياخد لباله. ولذلك تلاقي بعض الناس يقولك خلي بالك ان فيه هنا عتبة في كذا في كذا، لما يكون واحد ماشي مع التاني خصوصا اذا كان يعني غريب او شيء من هذا القبيل يقوله خلي بالك فيه هنا عتبة او بتاع خلي بالك، وينزل على مهله وكذا. ليه بقى؟ لانه لو كان ربنا لان هذا الانسان يعني لانه جاهل وما يلاقيش عقوبة لفعل الجهل بتاعه لترتب على هذا انه الانسان يزداد استهتارا باي نتائج فعل اي فعل، يقول لك مش هيحصل حاجة مدام انا يعني لا اقصد شرا، لكن لا يشاء ربنا حتى الفعل الذي يفعله الانسان عن جهل لازم يلاقي له نتيجة، ولو هذه النتيجة تكون انه يتكسر رجله ولا ما عرفش يحصل له زكام ولا يحصل له اي حاجة من هذا القبيل. فاذا شقي الانسان بهذا الخطأ يقول السبب هو اني انا اهمت، كان يجب ان اتوقع. ومن هنا بيتعلم الانسان، لا نتعلم ان لم نتألم، فهو بيتوقع وبعدين بيقول هذا لاولاده فيما بعد خلي بالك يا ابني كذا وكذا 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 لاني انا حصل لي يوم من الايام عملت كذا 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 ونتج عنه كذا. قد لا تكون خطيئة لكن قد يكون خطأ، طبعا الخطيئة هي الشر بينما الخطأ نوع من الانسان يعني نوع من انه يحصل له حاجة عن غير عمد. يعني فبقول يعني نرجع تاني ان الخطيئة الاصلية، الخطيئة الاصلية ربنا تمم عمل الفداء لكي يعفي من يؤمن ويعتمد من نتائج من العقوبة الأبدية، إنما أراد الله أن يبقى في طبيعتنا في الزمن الحاضر آثار تلك الخطيئة الأصلية حتى من جهة نعرف انه او نتبين او نتحقق من ان ما روته الكتب المقدسة عن الخطيئة الاصلية لم يكن مجرد رواية وانما كان حقيقة تاريخية حصلت فعلا، ومن اجل هذا بقيت الاثار باقية الى اليوم. ومن جهة اخرى لكي يتوقع الانسان، لانه هذه الخطيئة الاولى سببت كل هذه المتاعب وكلفت المسيح له المجد ان ينزل من السماء ويقوم بعمل الفداء، اذا من هنا يتوقع الانسان الخطيئة حتى لا يعود اليها مرة اخرى. لكن لو لم تكن هناك نتائج باقية الى الان لهذه الخطيئة الاصلية لكان الواحد مننا يستهتر ايضا. يبقى هنا في هدفين كبار من بقاء اثار الخطيئة الاصلية، فمن ضمن الاثار الباقية وهي هذه انه المرأة النفساء تبقى بعيدة عن المواضع المقدسة 40 يوما إذا كان مولودها ذكرا و80 يوما إذا كان مولودها أنثى. من جهتين، من جهة فسيولوجية طبيعية ومن جهة دينية. من جهة فسيولوجية أن جسم المرأة في هذه المدة بيفرز إفرازات من مخاط ومن دم ومن أخلاط أخرى يجعل جسدها غير نظيف وبالتالي متعفن، ويجعل من غير اللياقة إنها تدخل إلى الأماكن المقدسة في هذا الوقت. ده سبب، وده سبب يعني موجود او مكتوب او تلاقيه في كتب الطب ايضا وفي المراجع الطبية، تلاقي هذا الكلام انه جسم المرأة في هذه النفساء في هذه الفترة بيفرز افرازات من دم ومن مخاط ومن اخلاط تتعفن فتجعل جسمها غير نظيف. وبعدين في بقى طبعا من الناحية النفسية بيترك هذا أثرا أيضا على نفسية المرأة في هذه الفترة، في كلام كتير قوي عن نفسية المرأة في فترة النفساء مما يجعلها في وضع آخر يختلف عن وضعها في الظروف الأخرى. إنما هناك يبدو أن هناك سببا دينيا وراء هذا، مش بس مجرد يعني السبب الفسيولوجي بتاع حالة المرأة النفساء، إنما أن المرأة أخطأت أولا فحسبت في التعدي، وده اللي قاله بولس الرسول، المرأة أخطأت أولا، وذكر الكتاب المقدس أن حواء نظرت إلى الشجرة فرأتها شهية للنظر وبهجة للعيون فمدت يدها وأكلت ثم أعطت رجلها فأكل. فالمرأة بدأت بالخطيئة ودخلت بها الخطيئة إلى العالم، فكان لابد أن تعاقب المرأة على ما فعلته من جهة زي ما قلنا لكي يكون هذا العقاب بيانا أثريا على أن هذه الواقعة كانت فعلا واقعة تاريخية حقيقية ولم تكن مجرد رواية ألفها إنسان. الأمر الثاني لكي يكون فيها التوقي مستقبلا وتعلم المرأة أنها الخطيئة التي صنعتها لم تمحى ولم تلغى بل تركت أثرا في طبيعتها فتشقى بها، وأيضا في العالم كله أثار هذه الخطيئة باقية. فهنا البنت يعني لماذا البنت 80 يوم وفي حالة ما تكون النفساء يعني بتلد، يعني لما المرأة النفساء تلد ذكر تكون بعيدة عن الأماكن المقدسة 40 يوما إذا كان مولودها ذكرا و80 يوم إذا كان مولودها أنثى. فهنا غير موضوع الإفرازات المتعفنة وما إلى ذلك في هذه الفترة، يعني هنا عقوبة على جنس المرأة بصفة عامة، لأن المرأة أخطأت أولا فحسبت في التعدي، فلكي يبقى هذا أثر مذكر باستمرار